بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان
أصلحوا ذات بينكم،
لفضيلة الشيخ
صالح ابن عبد الله بن حميد. والخطبة الثانية بعنوان داء الشباب،
لفضيلة الشيخ
سعود ابن إبراهيم الشريف.
الحمد لله، شرح بفضله صدور أهل الإيمان بالهدى، وأضل من شاء بحكمته وعدله، فلن تجد له وليا مرشدا. أحمده سبحانه وأشكره، وأتوب إليه وأستغفره. أحاط بكل شيء علما، وأحصى كل شيء عددا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا فردا صمدا، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، كرم أصلا وطاب محتدا، خصه ربه بالمقام المحمود وسماه محمدا، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه هم النجوم بهم يهتدى، والتابعين ومن تبعهم بإحسان وسار على نهجهم واقتدى. أما بعد، فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله عز وجل. اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. أيها المسلمون، أصلحوا ذات بينكم، فالإصلاح عنوان الإيمان في الإخوان. إنما المؤمنون إخوة، فأصلحوا بين أخويكم، واتقوا الله لعلكم ترحمون. الإصلاح مصدر الطمأنينة والهدوء، ومبعث الاستقرار والأمن، وينبوع الإلفة والمحبة. أيها الإخوة، في كثير من الديار أقضت مضاجع القضاة القضايا، وامتلأت كثير من السجون بالبلايا. ناهيك بما في مراكز الشرطة، وأسرة المشافي من المآسي، بل إن مشكلات الأمة الكبرى في الصومال وأفغانستان، ومواقع من ديار المسلمين أخرى، تحتاج كل الحاجة إلى الصالحين المصلحين. ألا ينبري خيرون بمساعي حميدة هنا وهناك، ليطفئوا نار الفتن؟ ألا ينبري خيرون بمساعي حميدة هنا وهناك، ليطفئوا نار الفتن وينزعوا فتيل اللهب؟ إن التنازع مفسد للبيوت والأسر، مهلك للشعوب والأمم، سافك للدماء، مبدد للثروات. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. بالخصومات والمشاحنات تنتهب حرمات الدين، ويعم الشر القريب والبعيد. ومن أجل ذلك سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم فساد ذات البين بالحالقة، فهي لا تحلق الشعر ولكنها تحلق الدين. إن الأمة تحتاج إلى إصلاح. إن الأمة في كثير من مواقعها تحتاج إلى إصلاح يدخل الرضا على المتخاصمين، ويعيد الوئام إلى المتنازعين. إصلاح تسكن به النفوس وتأتلف به القلوب، إصلاح يقوم به عصبة خيرون شرفت أقدارهم وكرمت أخلاقهم وطابت منابتهم، وإنهم بمثل هذه المساء الخيرة يبرهنون على نبل الطباع وكرم السجايا. فئات من ذوي الشهامة من الرجال والمقامات العلية من القوم، رجال مصلحون ذو خبرة وعقل وإيمان وصبر، يخبرون الناس في أحوالهم ومعاملاتهم، حذاق في معالجة أدوائهم، أهل إحاطة بنفوس المتخاصمين وخواطر المتباغضين والسعي فيما يرضي الطرفين. أيها الأحبة، إن سبيل الإصلاح عزيمة راشدة ونية خيرة وإرادة مصلحة، وإن بريد الإصلاح حكمة المنهج وجميل الصبر وطيب الثناء، سبيل وبريد يقوم به لبيب تقي يسره أن يسود الوئام، يسره أن يسود الوئام بين الناس. وإن تتقوا وتصلحوا فإن الله كان غفورا رحيما. أيها الإخوة، وللإصلاح فقه ومسالك دلت عليها نصوص الشرع وسار عليها المصلحون المخلصون الناجحون. إن من فقه الإصلاح صلاح النية وابتغاء مرضات الله وتجنب الأهواء الشخصية والمنافع الذاتية. إذا تحقق الإخلاص حل التوفيق بإذن الله وجرى التوافق وأنزل الله الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. أما من قصد بإصلاحه الترأس والرياء وارتفاع الذكر والاستعلاء فبعيد أن ينال ثواب الآخرة، وحري ألا يحالف التوفيق مسعاه. ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ومن فقه الإصلاح سلوك مسلك السر والنجوى، فلئن كان كثير من النجوى مذموما فإنما كان من صدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس فهو محمود مستثنى. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. أيها الإخوة، هذا فقه في الإصلاح دقيق، فلعل فشل كثير من مساعي الصلح ولجانه بسبب فشو الأحاديث ونشر الأخبار وتشويشات الفهوم مما يفسد الأمور المبرمة والاتفاقيات الخيرة. إن من الخير في باب الإصلاح أن يسلك به مسلك النجوى والمسارة، فمن عرف الناس وخبر أحوالهم لا سيما فيما يجري بينهم من منازعات ويدور بينهم من خصومات وما يستتبع ذلك من حب للغلبة وانتصار للنفس، من عرف ذلك وخبره أدرك دقة هذا المسلك وعمق هذا الفقه. إن من الناس من يأبى أن يسعى في الصلح فلان أو فلان، ومنهم من يأنف أن يعرف الناس أنه قد دخل في مصالحة مع فلان، وآخر يصر على أن تكون المبادرة من خصمه. وتمشيا مع هذا المسلك وتمشيا مع هذه المسالك السرية والتحركات المحبوكة، أذن الشارع للمصلح بنوع من الكذب في العبارات والوعود. فليس الكذاب بالذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا. هذا هو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي خبر آخر عنه عليه الصلاة والسلام يقول: لا يصلح الكذب إلا في ثلاث: رجل يصلح بين اثنين، والحرب خدعة، والرجل يستصلح امرأته. ويقول نعيم بن حماد: قلت لسفيان بن عيينة: أرأيت الرجل يعتذر من الشيء عسى أن يكون قد فعله ويحرف فيه القول ليرضي صاحبه، أعليه فيه حرج؟ قال: لا. ألم تسمع قوله صلى الله عليه وسلم: ليس بكاذب من قال خيرا أو أصلح بين الناس. وقد قال الله عز وجل: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فإصلاحه فيما بينه وبين الناس أفضل إذا فعل ذلك لله وكراهة أذى المسلمين، وهو أولى به من أن يتعرض لعداوة صاحبه وبغضه، فإن البغضة حالقة الدين. قلت: أليس من قال ما لم يكن فقد كذب؟ قال: لا، إنما الكاذب الآثم، فأما المأجور فلا. فالمصلح يخبر بما علمه من الخير ويسكت عما علمه من الشر والنقص. وليعلم محب الإصلاح والساعون فيه أثابهم الله وأنجح مساعيهم، ليعلموا أن الشر لا يطفأ بالشر، كما أن النار لا تطفأ بالنار، ولكنه بالخير يطفأ، فلا تسكن الإساءة إلا بالإحسان. ولهذا فقد يحتاج المتنازعان إلى أن يتنازلا عن بعض الحق فيما بينهما. وإن من البصر بأحوال الناس أن يعلم أصحاب المروءات من المصلحين أن النفوس مجبولة على الشح وصعوبة الشكائم، مما يستدعي بذلاً في طول صبر وأناه. فربكم يقول: والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح، وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. إنها النفوس الشحيحة التي تحمل صاحبها وغيرها على ما تكره، ولكن في مقابل هذه النفوس الشحيحة يترقى أصحاب المروءات من المصلحين الأخيار، ليبذلوا ويغرموا، نعم، يبذلون الوقت والجهد ويصرفون المال والجاه. ولقد قدر الإسلام مروءتهم وحفظ لهم معروفهم، فجعل في حساب الزكاة ما يحمل عنهم غرامتهم، بارك الله فيهم، لئلا يلحف ذلك بسادات القوم المصلحين. أيها الإخوة في الله، وميدان الصلح واسع عريض في الأفراد والجماعات والأزواج والزوجات والكفار والمسلمين والفئات الباغية والعادلة في الأموال والدماء والنزاع والخصومات. ومن أجل ذلك فقد عظم ثوابه وكبر أجره، فهو أفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة. فلقد قال نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم لأصحابه يوما: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. ولقد باشر عليه الصلاة والسلام الصلح بنفسه حين تنازع أهل قباء، فندب أصحابه وقال: اذهبوا بنا نصلح بينهم. وخرج عليه الصلاة والسلام للإصلاح بين أناس من بني عوف حتى تأخر عن صلاة الجماعة. والإمام الأوزاعي رحمه الله يقول: ما خطوة أحب إلى الله عز وجل من خطوة في إصلاح ذات البين؟ إذا كان الأمر كذلك أيها الإخوة، فمن ذا الذي لا يقبل الصلح ولا يسعى فيه؟ ليسوا إلا أناسا قد قست قلوبهم وفسدت بواطنهم وخبثت نياتهم، حتى كأنهم لا يحبون إلا الشر، ولا يسعون إلا في الفساد، ولا يجنحون إلا إلى الظلم. والأشد والأنكى أن ترى فئات من الناس ساءت أخلاقها وغلظت أكبادها، لا يكتفون بالسكوت والسكون، بل في أجوائهم يستفحل الخصام ويقسو الكلام. وما أشبه هؤلاء بأعداء الإسلام وأهل النفاق، إنهم يلهبون نار العداوة ويوقدون سعير البغضاء كلما خبت نار الفتن أوقدوها. ولا غرو بعد ذلك أن تضيع الحقوق وتهدر الحرمات ويرق الدين وتنزع البركات. ألا فاتقوا الله رحمكم الله، اتقوه وأصلحوا ذات بينكم، وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبهدي محمد صلى الله عليه وسلم، وأقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله لا تحصى نعمه ولا تحد، أحمده سبحانه وأشكره وأتوب إليه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأشهد أن سيدنا ونبينا رسول الله محمد، اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد وأصحاب محمد والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله أيها الناس، فتقوى الله خير زاد. أيها الإخوة الكريم، لا يحقد ولا يحسد ولا يبغي ولا يقجر، إن بلغه عن أخيه ما يكرهه التمس له عذرا، فقد علم أن الاعتذار يذهب الهموم ويجلي الأحزان ويدفع الأحقاد ويزيل الصدود. إن حقا على إخوة الإيمان أن يسود بينهم أدب المحبة، أدب ينفي الغش والدغل مع استسلام لله بما يصنع ورضا بما يكتب. اسمعوا رحمكم الله إلى هذا الحديث. يروي أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر الله لكل عبد مسلم لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا. قال الحافظ بن عبد البر رحمه الله: يدل هذا الحديث على أن الذنوب إذا كانت بين العباد فسامح بعضهم بعضا سقطت المطالبة بها من قبل الله عز وجل. الله أكبر يا عباد الله، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. وسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوت خصوم بالباب عالية أصواتهما، إذا أحدهم يستوضع الآخر ويسترفقه، أي يطلب منه أن يخفف عنه من دينه، وصاحبه يقول: والله لا أفعل. فخرج عليهما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يقول: أين المتألي على الله ألا يفعل المعروف؟ فقال: أنا يا رسول الله. فله أي ذلك أحب؟ فعدل الرجل عن يمينه واستجاب لتذكير رسول الله صلى الله عليه وسلم طاعة لله ورسوله واستجابة لداعي الحق. ألا فاتقوا الله رحمكم الله، فمن أراد الثواب الجزيل والذكر الجميل وراحة القلب فليحلم على الجاهل، وليعفو عن المعتدي وليقبل الصلح، فمن عفا وأصلح فأجره عن الله. هذا، وصلوا وسلموا على الرحمة المهداة والنعمة المسداة نبيكم محمد رسول الله، فقد أمركم بذلك ربكم فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آل محمد وعلى أزواج محمد. اللهم وارض عن الصحابة أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وجودك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر الكفرة والطغاة وسائر الملحدين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وأيد بالحق إمامنا وولي أمرنا، ووفقه لما تحب وترضى، وأيده بالحق، وأيد الحق به، وارزقه البطانة الصالحة، واجمع به كلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين للعمل بكتابك وبسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة لرعاياهم، واجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين. اللهم وأبرم لأمة الإسلام أمر رشد يعز فيها أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر، إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وأصلح ذات بينهم، واهدهم سبل السلام، واجعلهم شاكرين لنعمك قابليها، وأتمها عليهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارفع عنا الغلاء، والوبا والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا وعن سائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.
والآن مع مادة هذا الشريط الثانية.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فيا أيها الناس، لقد أشرق الإسلام بآدابه وتعاليمه الخالدة فأقر كل خير وجد في الأخلاق الأصيلة وغسلها مما علق بها خلال القرون من الأوضار الدخيلة، ثم أكملها بما أوحى به رب السماوات والأرض إلى نبيه صلوات الله وسلامه عليه، تحقيقا لقول الله عز وجل: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فبعثه الله عز وجل لحفظ مصالح الخلق ومقاصدهم وسد كل ذريعة تخدش دينهم أو تهز كيانهم. ولذا فقد أجمع الأنبياء والرسل قاطبة على الديانة بالتوحيد في مللهم، وعلى حفظ المال والنفس والنسب وحفظ العقل والعرض، فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الستة فهو مصلحة، وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة ودفعها مصلحة. ولأجل هذا شرع الله الجهاد لحفظ الدين والقصاص لحفظ النفس، وحد المسكر لحفظ العقل، وحد الزنا لحفظ العرض، وحد السرقة لحفظ المال، وعقد النكاح لحفظ النسب. أيها المسلمون، لقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان النكاح في الجاهلية على أربعة أنحاء. نكاح الناس اليوم: يخطب الرجل إلى الرجل وليته أو ابنته فيصدقها ثم ينكحها. ونكاح الاستبضاع: كان الرجل يقول لامرأته إذا طهرت من حيضها: أرسلي إلى فلان فاستبضعي منه، أي اطلبي منه الجماع، ويعتزلها زوجها حتى يتبين حملها، فإذا تبين حملها أصابها إذا أحب، وإنما يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد. ونكاح آخر: يجتمع الرهط على المرأة فيدخلون كلهم يصيبها، فإذا حملت ووضعت ومر عليها ليال أرسلت إليهم، فلم يستطع رجل منهم أن يمتنع حتى يجتمعوا عندها فتقول لهم: قد عرفتم ما كان من أمركم، وقد ولدت فهو ابنك يا فلان، تسمي من أحبت باسمه فيلحق به ولدها، لا يستطيع أن يمتنع منه الرجل. ونكاح الرابع، يجتمع ناس كثير فيدخلون على المرأة لا تمتنع ممن جاءها، وهن البغايا ينصبن على أبوابهن رايات تكون علما، فمن أرادهن دخل عليهن، فإذا حملت إحداهن ووضعت جمعوا لها ودعوا لها القافة، وهم الذين يشبهون الناس، ثم ألحقوا ولدها بالذي يرون، فالتاط به أي التصق به وثبت النسب بينهما، ودعي ابنه لا يمتنع منه الرجل. فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم بالحق هدم نكاح الجاهلية كله إلا نكاح الناس اليوم. أيها المسلمون، النكاح عبادة يستكمل بها المسلم. النكاح عبادة يستكمل بها المسلم نصف دينه، ويلقى بها ربه على أحسن حال من الطهر والعفاف. وفي كثرة النسل من المصالح الخاصة والعامة ما يساعد الأمة على تكثير سواد أفرادها. قد قال صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. وقديما قيل: إنما العزة للكاثرين. ولا تزال هذه حقيقة قائمة لم يطرأ عليها ما ينقضها. أيها الناس، إن في البلاد المسلمة اليوم مشكلة من أعظم المشاكل وأعمقها أثرا في حياة الأمة المسلمة، إنها مشكلة الزواج، والتي تتلخص في كلمات، هي أن في المسلمين آلافا مؤلفة من البنات في سن الزواج لا يجدن الخاطب، وآلافا مؤلفة من الشباب لا يجدون البنات أو لا يريدون الزواج. وهذه المشكلة الظاهرة إن لم يتنبه إليها المسلمون ويفتحوا لها طرق العلاج بالحلال، فإنه لن يجد الشباب للوصول إلى حاجاتهم الغريزية إلا سلوك طريق الحرام، في نحو ما ذكرت عائشة رضي الله عنها أو يزيد. لأن من النتائج الحتمية الظهور والتي لا ينكرها عاقل مسلم أن الفساد الخلقي سبب في قلة الزواج، وقلة الزواج سبب في الفساد الخلقي، وهذا ما يسمى بالدور، كما قال القائل: لولا مشيبي ما جفا، لولا جفاه لم أشب. إن الوقدة من ضرم الشهوة في أعصاب الشاب المسلم هي داء الشباب في كل حين، ولطالما أرقت الكثيرين صغارا وكبارا، ولطالما نفت عن عيون الكثيرين لذيذ العيش، ولطالما صرفت عن دروسه التلميذ وعن عمله العامل وعن تجارته التاجر. وكل هذا طبعي معقول، ولكن الذي لا يكون أبدا طبعيا ولا معقولا أن يحس الفتى والفتاة بهذا كله في سن الشباب، ثم يضطرهما المجتمع بأسلوبه على مختلف المحاور إلى البقاء على العزوبة والصرف عن الزواج من حيث يشعر أو لا يشعر. وهذه هي المشكلة، وهي مكمن الداء. ولربما كانت بعض المجتمعات تقول للشاب بلسان حالها: اختر إحدى ثلاث كلها شر، ولكن إياك أن تفكر في الرابعة التي هي وحدها الخير، وهي الزواج. وهذه الثلاث: إما الانطواء على النفس وعلى أوهام الشهوة والتفكير فيها وتغذيتها بالروايات الرخيصة وأحلام اليقظة ورؤى المنام حتى تنتهي به الحال إلى الهوس أو انهيار أعصابه، ولسان حاله يقول للمجتمع: ألقاه في اليم مكتوفا، وقال: إياك أن تبتل بالماء. وإما اللجوء إلى طرق سرية خفية لإبراز غلة الشهوة، والتي حرمها جمهور أهل العلم عملا بقوله تعالى: فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. وإما الاغتراف من حمأة اللذة المحرمة وسلوك سبل الضلال لتبذل فيها الصحة والشباب في لذة عارضة ومتعة عابرة، ثم هو لا يشبع، بل كلما واصل واحدة زاده الوصال نهما، كشارب الماء المالح لا يزداد شربا إلا ازداد عطشا. وهذا كله نتيجة ما نحسه اليوم من جمود في حركة الزواج، حتى أصبحت العزوبة الممقوتة أصلاً لدى عديد من الشباب ليس من قليل، والتي أتبعها بعد ذلك اضطراب الأقيسة الاجتماعية في طريقة اختيار القرينة عندما يرغب الشباب في الحياة الزوجية. والزواج ينبغي ألا يكون قضاء وطر وإدراك شهوة فقط، ولكن ينبغي أن يكون امتداداً لأمة تحمل رسالة نبيها صلى الله عليه وسلم، وبناءً لأجيال تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. أيها المسلمون، لقد توصل كثير من الباحثين في مشكلة الزواج إلى أسباب كثيرة كانت سدًّا منيعًا في طريق من يريد الزواج، وهم وإن اختلفوا في عد تلك الأسباب ما بين مقلٍّ منها ومكثر، إلا أن أهمها لا يخرج عن أسباب ثلاثة. أولها تلكم العادات الشنيعة التي تخرب بيت الأب وبيت الخاطب معا، وليس فيها نفع لأحد، وإنما هو التفاخر والتكاثر والتسابق إلى التبذير والسرف. ولو سئل كثير من العزاب اليوم ما منعكم من الزواج، لكان جواب الكثيرين منهم في صوت واحد غلاء المهور الذي أدى بالناس إلى الازدواجية في الحياة. ففئام من الناس كأنهم يعيشون في عصر مضى، وفئام من الناس كأنهم يعيشون في عصر لم يأتي بعد. فكيف إذن يلتقي الزوجان وبينهما عصر مديد؟ هو يعيش كفافا وأهل الزوجة يعيشون إسرافا، هو يريد الزواج وأهلها يريدون الفخر والمباهاة. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني تزوجت امرأة من الأنصار. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: على كم تزوجتها؟ قال: على 4 أواق، يعني 160 درهما. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: على أربع أواق كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل، ما عندنا ما نعطيك. الحديث رواه مسلم. وعندما يصل المجتمع المسلم إلى حد الرشد فإنه لا يستطيع بطبيعة الحال أن ينظر بعين الرضا إلى التنافس الصبياني في غلاء المهور وعشق الأثاث، ومن أبى إلا ركوب رأسه في هذا المنحدر، فإن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. وسبب آخر من أسباب تلك المشكلة يتمثل في قلة الدين وتغيب العفاف الذي أدى ببعض المجتمعات في كثير من البقاع إلا من رحم الله إلى إقرار الاختلاط بين الجنسين، والذي أصبح وسيلة ناجحة لإطلاق عنان الغرائز ليعيش الشباب لصوصاً على أعراض الناس، يكتفون باختلاس النظرة واستجداء اللحظة وسلوك مسالك الغش والتضليل التي غفل عن خطرها كثير ممن حرم هداية الله. والسبب الثالث من أسباب تلك المشكلة هو ما يردده بعض أرباب الأفكار اللقيطة الذين ينفثون سمومهم عبر قنوات متعددة، يقررون من خلالها أن التبكير في الزواج عمل غير صالح وضرب من التغرير بالمراهقين، وأنه لا ينبغي أن يغامر الفتى بعملية الزواج قبل التزود الكافي من التجارب. وفي ذلك قال قائلهم: لا قبل لي بهذا المعني الذي يسمونه الزواج، فما هو إلا بيت ثقله على شيئين، على الأرض وعلى نفسي، وأطفال يلزمونني عمل الأيدي الكثيرة من حيث لا أملك إلا يدين اثنتين، وأتحمل منهم رهقا شديدا، ومن ثم سيصبحون عالة على المجتمع، ومن الذي تعرض عليه الحياة سلامها وأشواقها في مثل رسالة غرام ثم يدع ذلك كله ويتزوجها؟ فكأنه بذلك يسألها غضبها وخصامها في نحو قضية من قضايا المحاكم، كل ورقة فيها تلد ورقة. وطبعي أن يكون لمثل هذا الصدى مريدون ومريدات يضعون مثل هذه الترهات في مقام القداسة والتعظيم حتى يقف بهم الأمر لأن يكون الواحد منهم خوارا جبانا لا يستطيع أن يحمل أثقالا مع أثقاله ويستوطن العجز والخمول، فلا يكون إلا قاعد الهمة رخو العزيمة. وكل شاب تلك حاله فهو حادثة ترتدف الحوادث وتستلزمها، ولا يأتي السوء إلا بمثله أو بأسوأ منه، فيشهد العزب على نفسه أنه مبتلى بالعافية، مستعبد بالحرية، مجنون بالعقل، مغلوب بالقوة، شقي بالسعادة. وما علم أولئك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ألجمهم بقوله: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أحصن للفرج وأغض للبصر، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. قال تعالى: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. قال أبو بكر رضي الله عنه: أطيعوا الله فيما أمركم به، أطيعوا الله فيما أمركم به من النكاح ينجز لكم ما وعدكم به من الغنى. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيا أيها الناس، بالنكاح يلتئم الشعث وتسكن النفس ويطمئن القلب ويستريح الضمير من تعب التفكير، ويحصل الولد ويعمر البيت وتتم به نعمة الله على الزوجين، ولن تكمل الرجولة حتى يتزوج الشاب. أما الذي لا زوجة له ولا ولد فرحمته بالناس مفقودة، وشفقته عليهم غير موجودة، لا يهمه إلا بطنه وظهره، ولا يجمع من المال إلا ما يكفيه لحياته، هو عالة على أهله في صغره غير مأمول في كبره. إذا طال عمره فغير ملتفت إليه، وإذا مات فغير مبكي عليه. ومن رغب عن النكاح فقد ترهب، وعنده يقف بعض نسل ابن آدم، ومن جهته تنقطع الأبوة والبنوة، فلا يذكر إلا بعلم علمه أو مال ترك منه صدقة جارية. دخل الأحنف بن قيس رحمه الله تعالى على معاوية رضي الله عنه ويزيد بين يديه وهو ينظر إليه إعجابا به، فقال: يا أبا بحر، ما تقول في الولد؟ فعلم ما أراد فقال: يا أمير المؤمنين، هم عماد ظهورنا وثمر قلوبنا وقرة أعيننا، بهم نصول على أعدائنا وهم الخلف لمن بعدنا، فكن لهم أرضا ذليلة وسماء ظليلة، إن سألوك فأعطهم وإن استعتبوك فأعتبهم، لا تمنعهم رفدك فيملوا قربك ويكرهوا حياتك ويستبطئوا وفاتك. فقال: لله درك يا أبا بحر، هم كما وصفت والله. هذا وصلوا رحمكم الله على خير البرية وأزكى البشرية جمعاء، محمد بن عبد الله بن عبد المطلب سيد المرسلين وإمام الغر المحجلين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر، وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل عبادك المؤمنين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم أصلح له بطانته يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، إن الله يعلم ما تفعلون.
أيها الإخوة، بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو
11,032.